الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل الكريم السخي الجواد أنعم عليكم بأنواع النعم التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله هداكم للإسلام وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس وأرسل إليكم أفضل الرسل وأنزل إليكم أفضل الكتب وشرع لكم خير شرائع الدين وجعلكم الأمة الوارثة التي هي أول من يبدأ بمحاسبته يوم القيامة فهي آخر الأمم في الدنيا وهي أول الأمم يوم القيامة جعلكم شهداء على الناس أورثكم الكتاب المهيمن على كل الكتب المصدق لما بين يديه من الحق الناسخ للشرائع كلها آخى بين قلوبكم فوحدكم على كلمة التوحيد وجعلكم إخوانا في ذات الله جل جلاله شرع لكم من الشرائع ما يصلح أمور دينكم وما يصلح أمور دنياكم لم يترككم سدى ولم يكلفكم بما لم يعلمكم أرشدكم إلى ما فيه صالح حياتكم الدنيا وحياتكم الأخرى أنعم عليكم بنعم خاصة ونعم عامة فما منكم أحد إلا وقد خصه الله بنعم كثيرة من نعم الله عليكم أن جعل لكم الأعياد لتظهروا فيها نعمته فإنه يحب إذا أنعم على عبده أن يرى آثار نعمته عليه فتظهر الفرح بنعمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بعبادة الله فإن هذه الأعياد مرتبطة بمواسم الخير والطاعات فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وشعيرة عظمى من الشعائر التي ميز الله بها هذه الأمة وعيد الأضحى مرتبط بالعشر التي هي أفضل أيام السنة شرع الله بها حج بيته العتيق وجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام وميزها بيوم عرفة الذي لا يمر على إبليس يوم فيه هو أخزى ولا أدحر ولا أحقر منه وبهذا اليوم الذي أنتم فيه وهو يوم الحج الأكبر وهو أفضل أيام السنة كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام العشر المباركات شرع الله فيها التنافس في الطاعات فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر وبقيتها هذا اليوم الذي أنتم فيه فهو ختامها وعند الختام تأتي الجوائز فخصكم الله بالجائزة بلغكم وعمركم وعافاكم وأنعم عليكم حتى أتممتم هذه العشرة ووصلتم إلى يوم العيد بسلامة الله وأمانه وهذه نعمة تستحق الشكر والذكر فلذلك أذكر نعمة الله عليكم واشكروه وسارعوا إلى مؤدات حقه ابتغاء مرضاته لا طلبا لحظوظ نفوسكم. تبرؤوا إلى الله من حولكم وقوتكم، والجؤوا إلى الله فيما نقص لديكم، واعلموا أنه غني عنكم، فإنه سبحانه وتعالى يعطيكم قبل المسألة ثم يوفقكم للسؤال ثم يجيب السائل إذا دعاه. وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. شرع الله لكم في هذا اليوم أن تسألوه، ووعدكم أن يجيبكم، وهو أكرم الأكرمين، لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شرع لكم في هذا اليوم شعيرة من شعائر الإسلام ومن شعائر الله، وهي الأضحية. وقد قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تدركون فيها أجور الواقفين بعرفة، والناحرين بمنى، والرامين لجمرة العقبة. يكتب للمضحي إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وقدمها طيبة بها نفسه من حلال ماله واختارها، يكتب له بكل شعرة من شعرها صدقة، وبأظافرها وأضلافها وقرونها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم إراقة الدم، أي ذبح الأضحية، وهي نسيكة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ابتغاء مرضاته. فإن الإنسان بها يفدي نفسه ويتقرب إلى الله مقابل كل عضو من أعضائه بعضو من أعضائها، ولذلك يشرع فيها التمام، ويطلب فيها عدم النقص، ويطلب فيها أن تكون على أكمل الوجوه، ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر. ومذهب جمهور أهل العلم أن الغنم أفضل، وقد ذهب الشافعي إلى أن الإبل أفضل، ولا شك أن الإبل أفضل في الهدي، ولكن الراجح أن الغنم أفضل في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالغنم ولم يضحي بالإبل، وبعدها الإبل، وبعد ذلك البقر. والغنم لا تقبل الاشتراك، فإنما يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته ولا يشرك غيره، فهي أضحية لأهل كل بيت من المسلمين. وأما الإبل والبقر فيقبلان الاشتراك، فيمكن أن يشترك سبعة في جزور من الإبل أو من البقر يتقربون بها لله، يشترونها معا، أو يشرك بعضهم بعضا فيشتركون في الأجر وفي ذاتها أيضا. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا لا يجزئ ما كان دونها، فحدد الجذع من الضأن. والجذع لدى الفقهاء لا يكون أقل من ستة أشهر، ولكن منهم من يشترط له سبعة أشهر، ومنهم من يشترط له عشرة أشهر، وأعلى سن الجذع ما أتم السنة. أما من المعز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الثني، وهو ما أكمل سنتين، فهو المجزئ من المعز. وكذلك من الإبل والبقر لم يرد نص صريح في التحديد، ولكن أهل العلم قاسوا الإبل والبقر على المعز، فقالوا لا يجزئ منهما إلا الثني، ولا بد أن يكون كامل الخلقة. فقد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة العيد: أربع لا تجزئ في الأضاحي. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، فقال: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي لفظ: الكسيرة التي لا تنقي، لا تنقي أي ليس في عظمها مخ، وقيل ليس فيها شحم. وكذلك إذا كانت قطيعة أي قطع بعض أجزائها، كما إذا قطع ذنبها أو أذنها أو كان فيها نقص في أصل خلقتها، فذلك معتبر. إلا الجماء التي لم ينبت لها قرنان فهي مجزئة، فليس ذلك نقصا في خلقتها لأنها ولدت كذلك. وأما التي كسر قرنها وما زال يدمى فإنها لا تجزئ على الراجح، والتي قد برئ كسر قرنها تجزئ، وكذلك التي كسر منها عظم ولكنه جبر أو برئ فلم يبق لكسرها ضرر فإنها تجزئ أيضا. والأفضل الذكور، والأفضل من الذكور الفحول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويمشيان في سواد. وكان يقول: اللهم هذه ضحية عني وعن أهل بيتي، إذا ذبح الكبش الأول، ويقول عند ذبح الثاني: اللهم هذه ضحية عمن لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأذن ناقصة بأقل من الثلث فإنها مجزئة، إلا الشرقاء التي شقت أذنها ووصل الشق إلى أصل أذنها فإن كثيرا من أهل العلم لا يرى إجزاءها. وتكره المقابلة والمدابرة، وهي التي المقابلة هي التي قطع من قبل أذنها شيء، والمدابرة هي التي قطع من دبر أذنها شيء. وكذلك إذا قطع ما دون الثلث من الذنب فإنه مجزئ، فالذي لا يجزئ ما زاد على الثلث من قطع الذنب. وكذلك لا بد أن يكون الإنسان معدا لها مهيئا لها، سواء كان ذلك لثمنها إذا كان موقنا بوجودها عند وقتها، أو كان معدا لها هي بذاتها. وقد اختلف العلماء هل تجب بالتعيين، إذا اختار الإنسان شاة أو جزورا فعينها للأضحية هل تتعين بالتعيين أم لا؟ فمذهب الجمهور وهم المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنها تتعين بالتعيين، ومذهب الحنفية أنها لا تتعين بالتعيين. فيرى الحنفية أن الإنسان إذا اشترى شاة أو رباها وعينها للأضحية ثم وجد أخرى خيرا منها ولو كان ذلك يوم العيد فإنه يضحي بالتي هي خير. والحنفية يخرجون هذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والجمهور يرون أنها بمثابة الهدي، والهدي إذا عين فإنه يتعين بالتعيين. وعلى هذا لو عين إنسان أضحيته فتعيبت أو ماتت قبل وقت الأضحية فلا بد أن يضحي من جديد، أن يشتري شاة أخرى. وإذا عين أضحيته ولكنها اختلطت بأضاحي الناس، كما إذا حمل قوم أضاحيهم في سيارة فلم يتعين لكل واحد منهم كبشه أو أضحيته، فحينئذ يميزونها إما بالمراضات وإما بالقرعة، وليس ذلك بيعا، فالأضحية لا يجوز بيع شيء منها، فلا يجوز بيع لحمها ولا جلدها ولا رأسها، ولا إعطاء الجازر الذي يسلخها شيئا من أعضائها في مقابل الجزارة، لأن ذلك من البيع، وإنما يدفع له الإنسان مالا من غير أضحيته. وكذلك إذا هربت الشاة فلم يستطع الإنسان الوصول إليها ولم يذبحها يوم العيد فإنه يذبح غيرها، فإذا وجدها يوما من الدهر فمذهب الجمهور أنه يذبحها أيضا ويجعلها نسكا يتصدق بها لأنها قد عينت أضحية. وقال الطائفة من أهل العلم: إذا عين شاة للأضحية فتعيبت بأن عارت عينها أو انكسرت أو نحو ذلك فإنها لا تجزئه عن الأضحية، ولكنه يذبحها أيضا مع أضحيته تقربا لله. والعمياء مختلف في إجزائها، فمذهب الحنفية أنها تجزئ لأنهم يرون أن العمى يختلف عن العور، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العوراء البين عورها فهي التي بينا أنها لا تجزئ ولم يذكر العمياء. فالجمهور يرون أن العمى عوار وزيادة، والحنفية يرون أن العمى اسم شرعي والأسماء الشرعية عندهم متباينة لا تصدق على أمر واحد، فالعوراء وغير العمياء عند الحنفية. فلذلك يرون أن العمياء إذا كانت سمينة فإنها مجزئة. ومن الأفضل للإنسان أن يأكل ثلث أضحيته هو وأهل بيته، وأن يتصدق بثلثها ويهدي، وأن يدخر ثلثها، والمقصود بالادخار تأخيره عن يوم العيد، ولا يقصد به الادخار الطويل. وكذلك من الأفضل له إذا كان قد أعد أضحيته أو عزم عليها في هذه الأيام العشر الماضيات ألا يأخذ من شعره وأظافره حتى يذبح أضحيته. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم ذبح فأراد أن يذبحه فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره، فدخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ بشعره ولا من أظافره حتى يذبح أضحيته. ويشرع لكم في هذا اليوم لبس اللباس الجديد لمن قدر عليه، شكرا لله سبحانه وتعالى وإظهارا لنعمته. والجديد في هذا اليوم أفضل من اللبيس، وهذا الفرق بين العيد والجمعة، فالجمعة الأفضل فيها الأبيض ولو كان لبيسا، والعيد الأفضل فيه الجديد ولو كان غير أبيض. فإذا اجتمع الأمران معا فكان جديدا أبيض فهذا وجه الكمال والفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وإذا افترق فيختار الإنسان لجمعته الأبيض ويختار لعيده الجديد ولو كان غير أبيض. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كذلك مما شرع الله لكم في العيد أن تصلوا أرحامكم وأن تتسامحوا وتتزاوروا، فهي مناسبة قد لا تتكرر، فكثير من الذين يفرحون بالعيد لا يأتي عليهم العيد من قابل إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانتقلوا عن هذه الدار وانقطعت آمالهم عن هذه الحياة. فلذلك صلوا أرحامكم وصلوا أهل جواركم وأدوا الحقوق التي عليكم، فهي فرصة للتسامح فيما بينكم ولأداء حقوق المسلمين إليهم. واحرصوا على الإخاء والمحبة والمودة فيما بينكم. وقد أنعم الله عليكم في هذا الوقت بهذا الموسم، موسم العيد، في أيام الانتخابات التي ينشغل فيها الناس كثيرا بكثير من الكلام، ولكن لا تنسوا فيها آداب العيد، وهي المسامحة والأخوة والمحبة. ولا بد أن تتذكروا أن التنافس السياسي مشروع، ولكنه مشروع لبناء الوطن وللإحسان إلى الناس وللقيام بالعدل في الأرض، وليس مشروعا لحصول الخلاف ولا لحصول الإنسان على المناصب. فلا يحل التنافس من أجل الدنيا ومن أجل المناصب، ولا يحل التنافس إذا أدى إلى الشحناء والبغضاء، ولا يحل للمتنافسين أن ينبس بعضهم بعضا وأن يأكل غيبته أو أن يتكلم فيه بما ليس فيه، ولا يحل الكلام في أعراض المسلمين وبالأخص في هذا الشهر الحرام المبارك. فصونوا ألسنتكم وأعفوها عن الكلام بالكذب والغيبة والنميمة وبالكلام في أعراض المسلمين، وليكن تنافسكم تنافسا نزيها لبناء أوطانكم وللقيام بالعدل في أرضكم ولرعاية حقوق مواطنيكم أجمعين ولكفالة الفقراء والضعفة منهم، فهم عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن لكم إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين ضاق بهم الحال، وهم تحت نير الحروب، تحت القصف الدائم، جراحهم تدمى، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أهليهم ولا على أموالهم، تهدم ديارهم ومساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم على رؤوسهم. فأحسوا بما هم عليه، واستشعروا حالهم، وادعوا لهم وأوصلوا إليهم ما تستطيعون من أي مساعدة تستطيعون إيصالها إلى إخوانكم في فلسطين التي يذكركم بها العيد دائما. فالعيد يذكر بشعائر الله ويذكر بمقدساته، وفلسطين فيها من مقدسات هذا الدين المسجد الأقصى المبارك الذي هو قبلة سابقة للمسلمين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، ومكان إعلان إمامته على الأنبياء، ومهاجر أبيه إبراهيم، وأيضا هو مهاجركم في آخر الزمان إلى عيسى بن مريم عندما يأتي حكما عادلا في آخر الزمان. وكذلك تذكروا المحاصرين في غزة، وتذكروا إخوانكم في الشام في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كشمير وفي طاجيكستان وفي بورما وفي غيرها. فالمسلمون في هذا الوقت يشكون آلاما كثيرة وجروحا غائرة، فلا بد أن تستشعروا جروح أمتكم، وأن تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وأن تتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن مما شرع الله لكم في هذا اليوم أن تكبروا فيه ذهابا وإيابا في الطريق إلى المصلى، وأن ترجعوا من غير الطريق الذي أتيتم منه، وأن تذبحوا بعد ذبح الإمام، فمن ذبح قبل ذبح الإمام فإنما هي شاة لحم، ويشرع للإمام أن يذبح عند المصلى ليرى الناس ذبحه فيذبح بعد ذبحه. ويشرع لكم كذلك في هذا اليوم أن تأكلوا من لحوم أضاحيكم، فإنها لحوم تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ففيها بركة مخصوصة. وكذلك يشرع لكم أن تصلوا أرحامكم كما ذكرنا، وأن تتزاوروا فيما بينكم، وأن تعرفوا حقوق جيرانكم، وأن تقوموا بهذه الحقوق. ثم بعد ذلك لا بد أن يبقى التسامح والشعور بالأخوة والمحبة في العيد طابعا يستمر في حياتكم، فأنتم أمة واحدة، رسولها واحد، وقبلتها واحدة، وكتابها واحد، تشتركون في وطن واحد، فلا بد أن تقوموا بحقوقه وحقوق أهله، وأن تسعوا لوحدة الكلمة واتفاق الصف، وللقيام بحقوق المحتاجين والفقراء جميعا، وبرعاية حقوق المحرومين، فإنما ابتلاكم الله بهم وامتحنكم بحالهم، وهو غني عنكم وعنهم. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن نستشعر أننا في الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تغنينا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم اجمع على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ازرع المحبة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم إلى سبلك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدهم سبل السلام وأصلح أحوالهم أجمعين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين المظلومين من المسلمين، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتساورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقض حوائج هؤلاء العباد أجمعين، اللهم اقض حوائجهم رجالا ونساء، ولا تخرج أحدا منهم من هذا المصلى إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهيمتك، وانشر رحمتك على عبادك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهيمتك، وانشر رحمتك على عبادك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وترفع به عن الوباء والوخم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. اللهم لا ينزل الغيث إلا أنت، ولا ينبت الربيع إلا أنت. اللهم فاسق عبادك وبلادك وبهيمتك، وانشر رحمتك على عبادك وأحي بلدك الميت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.